قلبي مهتم يا صهيوني وبالا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى ومساجد الضفة تحت عنوان فجر المجاهدين. قوة الاحتلال ومستوطنون وعضو الكنيسة إتمار بن غفير يتعدون على مسيرة إسنادية لأهالي قرية النبي صامويل. مواجهة في الخليل بعد إعدام قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية طعن طالت أحد الجنود الصهاينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة. وكان الآلاف من القدس والضفة وأراضي عام 48 زحفوا نحو الأقصى واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. أدت حشود كبيرة من المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالخليل وعدة مساجد في محافظات متفرقة. وفي مدينة نابلس أدى المئات من المواطنين الصلاة في مسجد الناصر تحت عنوان فجر المجاهدين، وذلك إحياء لذكرى 40 لارتقاء الشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لأنه الفجر العظيم توافد المصلون لأداء الصلاة في مختلف مساجد الضفة الغربية، صلاة عبروا من خلالها عن تمسكهم في الثوابت الإسلامية. ففي مدينة الخليل وتحديدا في البلدة القديمة التي عجت بآلاف المصلين أثناء توجههم لإقامة صلاة الفجر داخل أروقة المسجد الإبراهيمي وسط مشاعر روحانية حاول الاحتلال منعها.
اليوم بنشهد ما شاء الله إقبال كبير من الناس من الجميع، هذه الحملات الشبابية العائلية من عائلات الخليل إن شاء الله بتستمر، المبادرات والضيافة موجودة لأهل الخليل ولجميع ضيوف سيدنا إبراهيم عليه السلام.
المصلون أكدوا على ضرورة تواجدهم المستمر داخل أروقة مسجد أبي الأنبياء إبراهيم لمنع محاولات الاحتلال في تهويده، والتأكيد على أن هذا المسجد للمسلمين فقط.
كيف بدنا نحافظ عليه من أنه الاحتلال يوضع إيده عليه؟ بأنه إحنا نعمر هذا المسجد بالحضور للصلاة في بالأوقات اللي تتاح لنا، وفي شيء أحسن من صلاة الفجر في يوم الجمعة، والحمد لله رب العالمين يعني عماله في صحوة لدى المعظم يعني نساء ورجالا وأطفالا.
مدينة نابلس أيضا شأنها كالخليل، أدى فيها المواطنون الصلاة في مسجد النصر تحت عنوان فجر المجاهدين، وذلك تخليدا للذكرى 40 لارتقاء الشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار هذه السنة بالإضافة لدعوتهم كافة الجماهير الفلسطينية للنزول إلى مساجد الضفة وتلبية نداء المقدسات الإسلامية والسير على درب المجاهدين.
صلاة الفجر في جامع النصر هي أن ينزل الناس يصلون في جميع المساجد ليعم الخير في كل يوم، حتى يكون هناك حالة من اليقظة والانتباه الدائم والاستعداد لما هو قادم.
صلاة الفجر العظيم انطلقت دعواتها من المسجد الإبراهيمي في ديسمبر كانون الأول لعام 2019، وكان الهدف منها التأكيد على إسلامية المسجد، ثم انضم إليه العديد من المساجد في فلسطين. هذه الدعوات كانت قد قلت بشكل ملحوظ مع جائحة كورونا وسياسة إغلاق المساجد، لكنها اليوم تعود بقوة إلى مختلف أرجاء الضفة والقدس.
اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين يوم الجمعة على أهل قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس عقب اقتحامها من قبل مئات المستوطنين بقيادة المتطرف بن كفير. وقامت قوات الاحتلال والمستوطنون بالاعتداء بالضرب على أهل القرية والمشاركين في الوقفة السلمية التي دعا إليها المقدسيون رفضا للحصار الذي يعيشه أهل القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها عن 300 مواطن، فيما اعتقل جنود الاحتلال 4 مواطنين. هذا وحولت قوة الاحتلال الإسرائيلية القرية إلى ثكنة عسكرية مغلقة، وكان مستوطنون من أنصار حزب قوة يهودية الذي يترأسه المتطرف بن كفير دعوا إلى اقتحام القرية بمشاركة أعضاء من الحزب. وتقنع قوة الاحتلال كل جمعة وقفات احتجاجية ينظمها أهالي القرية منذ حوالي شهرين ضد سياسات الاحتلال العنصرية والتضييقات المفروضة عليهم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
لا تنجو قرية في القدس من مسلسل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه. هذا هو حال قرية النبي صموئيل، هجمات متكررة من المستوطنين بالتزامن مع حصار يطال 300 مواطن هم عدد سكان القرية التي حولتها قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية مغلقة. بعد أدائهم صلاة الجمعة اعتدت قوات الاحتلال ومعها المستوطنون على الأهالي الذين وقفوا سدا منيعا حماية لقريتهم في مشهد متواصل منذ نحو شهرين. مئات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيسة إيتامار بن غفير اقتحموا القرية واعتدوا مع قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المواطنين والمشاركين في فعالية ضد سياسات الاحتلال العنصرية بحقهم، واستعتقال 4 مواطنين بينهم عضو إقليم القدس عاهد الرشق.
وينكم انتم؟ مجموعة قتلة إرهابيين، أطفال غزة قتلتوهم، في نابلس قتلتوا، ضربتوا صواريخ على بيوت الناس، انتم قتلة بس قتلة.
هكذا جاءت استجابة المقدسيين لمناشدات أهالي قرية النبي صموئيل بإسنادهم عبر التوجه إلى القرية والتصدي للاقتحامات. العشرات لبوا نداء التضامن وشاركوا في مسيرة باتجاه حاجز الجيب رفضا لما تتعرض له القرية.
نحن سنبقى لجنوب، سنعود هنا مرات ومرات لمساندتهم والإصرار على بقائهم وعدم تهجيرهم من هذه الأرض، على كافة جماهير شعبنا الانخراط في هذه المقاومة الشعبية. والمقاومة الشعبية دائما هي ليست فقط الكفاء المسلح، ولكنها كافة أشكال العمل الوطني هي مقاومة شعبية، وأي مواطن فلسطيني يستطيع أن يقاوم الاحتلال حتى وهو في بيته.
المشاركون في المسيرة التضامنية انطلقوا بعد صلاة الجمعة باتجاه حاجز الجيب الذي يفصل قرية النبي صموئيل عن القدس المحتلة، وذلك استجابة لدعوات الحراك الشبابي لدعم صمود أهالي القرية بوجه اعتداءات المستوطنين. لكن المسيرة لم تكمل طريقها كما هو مخطط، إذ اعترضتها قوات الاحتلال ومنعت المشاركين فيها من الوصول إلى القرية وأطلقت تجاههم قنابل الغاز قبل أن تعتقل أحد المواطنين.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل. وأعلن جيش الاحتلال في بيان عن استشهاد شاب بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب مفترق بيت عينون شمال شرق مدينة الخليل وإصابة جندي بجراح متوسطة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم إطلاق النار على شاب قرب كريات أربع بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جندي في الجيش وإصابته بجروح متوسطة. كما أفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل بيت عينون عقب إصابة الشاب، ومنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو الاقتراب منه. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الاقتراب لإسعاف الشاب المصاب. أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وأسفرت عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جرى علاجهم بصورة ميدانية. الزميل باجس عبد الهادي والتقرير التالي.
تحت شعار موحدون في وجه السجان ونصرة للأسرى وقضيتهم العادلة، شارك المئات من أبناء شعبنا في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بإعادة فتح طريق القرية التي أغلقها الاحتلال منذ نحو 20 عاما.
في هذا اليوم نبارك لأسرانا المواسين لنصرهم على هذا المحتل القاشم، طبعا بوحدتهم في السجون ووحدة شعبنا خلفهم في فعاليات المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن أدى إلى نصر. نرجو من الجميع ونطلب من شعبنا الفلسطيني الالتحاق في ركب المقاومة الشعبية والصمود والوحدة من أجل الخلاص من هذا الاحتلال والخلاص من المستوطنين.
في إطار المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم، باعتبار هذه المنطقة هي قلعة المقاومة الشعبية لحوالي 12 عام والمسيرة الأسبوعية مستمرة، تأتي اليوم هذه حقيقة في إطار نصرة لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال وما حقق في الأمس.
شفتوا
المقاومة الشعبية التي انطلقت في هذه القرية منذ 11 عاما ما زالت هي السلاح في أيدي أبنائها لمواجهة آلة البطش الإسرائيلية والمخططات التي يحاول الاحتلال تنفيذها على الأرض لصالح مشروعه الاستيطاني.
الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضنا يحاول دائما القمع والتنكيل والهجوم بهمجية إلى أن هذا الشعب وهذه الشبان والأطفال صامدون على هذه الأرض ويرفضون الاحتلال على أرض فلسطين وإن شاء الله نيل الحرية والاستقلال.
7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق وقعت اليوم نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بأعداد كبيرة وانتشر في أماكن مختلفة منها في محاولة لمنع تقدم المسيرة التي أصر المشاركون فيها على مواصلة مشوارهم وإيصال رسالتهم.
أصيب عدد من المواطنين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في قريتي بيت دجن وبيتا في نابلس، وأفادت مصادر طبية أن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و23 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، من ضمنهم طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جرى علاجهم ميدانيا. وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. للمزيد من التفاصيل استمع إلى تقرير الزميل عمار بركات.
قمع الاحتلال المسيرات الشعبية التي انطلقت في بيت دجن شرق نابلس، قمع وحشي للمواطنين الذين يحاولون الدخول إلى أراضيهم التي يسيطر عليها الاحتلال منذ أكثر من 2 عامين. الاحتلال استخدم الغاز السام والذي يسبب حروقا في الجلد، ناهيك عن استهداف طواقم الإسعاف المتواجدة هناك بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة ضابط الإسعاف. المسيرة اليوم جاءت دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
مسيرتنا مستمرة رغم قمع هذا الاحتلال النازي الصهيوني لهذه المسيرة السلمية التي جاءت لأهالي بيت دجن في مقاومتهم الشعبية السلمية، جاءوا ليقولوا ليثبتوا للعالم بأن هذه الأرض فلسطينية وستبقى فلسطينية. أيضا اليوم جئنا للتأكيد بأننا مع رسالة الأسرى، بأننا مع أسرانا الأبطال، بأننا سنبقى معهم ولن نترك أسرانا داخل السجون يواجهون هذا الاحتلال النازي لوحدهم. جئنا اليوم لنقول للعالم بأكمله بأننا لن نترك أسرانا وحيدين، جئنا لنقول لهذا الاحتلال بأننا صامدون في أرضنا.
وفي بلدة بيتا جنوب نابلس منذ أكثر من عام ما زال الأهالي هنا يتصدون لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتي تهدف إلى السيطرة على جبل صبيح. ورغم أن الاحتلال جعل هذا الجبل ثكنة عسكرية مغلقة، إلا أن الأهالي هنا لا يتوانون يوما عن محاولة الصعود إليه تحت رشقات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
نحن مستمرين في فعاليات المقاومة الشعبية هنا على جبل صبيح رغم هذا الحر الشديد ورغم القمع الذي يمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين هنا، لكن مسيرة المقاومة الشعبية ما زالت مستمرة ومتواصلة وسنبقى هنا في ميدان المقاومة حتى إزالة هذه البؤر وهذه البؤرة الاستيطانية عن جبل صبيح.
عشرات الإصابات سجلت في بيتا وبيت دجن بين صفوف المواطنين بفعل إطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المعدني على تلك المسيرات، لكن الرسالة هنا تتجدد في كل مرة للاحتلال أن لا تراجع عن المقاومة الشعبية حتى استرجاع الأرض التي سلبت عنوة من أصحابها الأصليين.
وفي ختام نشرتنا للأنباء نستمع وياكم إلى أبرز العناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى ومساجد الضفة تحت عنوان فجر المجاهدين. قوات الاحتلال ومستوطنون وعضو الكنيسة إتمار بن كفير يتعدون على مسيرة إسنادية لأهالي قرية النبي صموئيل. مواجهة في الخليل بعد إعدام قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية طعن طالت أحد الجنود الصهاينة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبي عرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. أها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قال لها يرحم والديكي تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مزبوط. وإيش بعد يم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر. قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال هالدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع الآتية: القدس والمقدسات، تصاعد الاستهداء،
الاحتلال يتدرج في فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى وسحب الصلاحيات وتفريغ الوصاية من مضمونها.
الضفة الغربية ثبتت معادلة المقاومة.
لم يكتف الاحتلال بتسليم أنفسهم إلا أنهم بعد تفتيش المنزل قاموا بضرب قنابل الإنيرجا وتفجير المنزل وأحراقه.
الحركة الأسيرة، العد العكسي للحسم.
في عملية تحريض على الأسرى، أي أن الأحزاب الإسرائيلية تتصارع في فرات سجون، في ساحات سجون، وعلى حساب دم الأسرى.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من الشرطة وجنود الاحتلال. وفي سابقة هي الأولى منذ احتلال القدس الشريف، سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، واعتبرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن ما جرى خطوة استفزازية وانتهاك صارخ يرتكبه المستوطنون بحق المسجد المبارك. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 50 عاما، يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأصباط بعد أن كانوا يقتحمونه من باب المغاربة انتهاء بباب السلسلة غربي المسجد. خطوة تصعيدية استفزازية اعتبرها الفلسطينيون تحديا للهوية الإسلامية والتاريخية للمدينة وللمسجد الأقصى. باب الأصباط واحد من 10 أبواب مفتوحة للمسجد الأقصى من أصل 15 بابا، 5 منها أغلقت في أزمنة مختلفة لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بقدسية المسجد. وكما أن لخطوة المستوطنين بعدا يحاول الاحتلال من خلاله فرض هيمنته على مدينة القدس في مسعى لتهويدها، يرى آخرون فيها مخططا لفتح المزيد من بوابات المسجد أمام المستوطنين، ما يعني زيادة في أعداد المقتحمين يوميا. تظهر معطيات ما تسمى منظمة جبل الهيكل أنه منذ بداية العام اقتحم أكثر من 44,000 مستوطن باحات المسجد الأقصى، ما يجعل خطر فتح باب الأصباط جسيما بالطبع إذا ما تم استكمال المخطط الإسرائيلي بفتح باقي أبواب المسجد أمام المقتحمين. وبدا لافتا أن الدخول من باب الأصباط جاء بعد اقتحام مستوطنات باحات الأقصى بملابس فاضحة الأسبوع الماضي، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني، وهي محاولة من الاحتلال ربما لجس نبض الشارع ضمن خطة ترمي لاقتطاع أجزاء من باحات المسجد وجعلها خاصة بالمستوطنين ضمن ما يسمى بالتقسيم المكاني له، في ظل السكوت العربي والإسلامي عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأقصى.
وعن سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى من باب الأصباط يقول الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب:
الاحتلال يتدرج في فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى وسحب الصلاحيات وتفريغ الوصاية من مضمونها. ولذلك الاحتلال بدأ بالآونة الأخيرة. أولا هناك مطالبات مما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم والأحزاب والمتطرفة اليمينية وغلاة المتطرفين لفتح كل الأبواب والسماح لهم بالاقتحامات على مدار الساعة. وأظن أن هذه رؤية تتوافق مع الرؤية الرسمية الاحتلالية، ولكن هناك تدرج الآن بفرض وقائع على المسجد الأقصى المبارك. لا يريدون أن يفرضوا حزمة واحدة أحلام وأطماع الصهاينة في المسجد الأقصى، ولذلك بدأوا في الفترة الماضية بزيادة عدد المقتحمين ولم يجدوا أي ردة فعل. تدرجوا الآن في محاولة ما يسمى بمحاولة ذبح القرابين، ولو كان ذلك فقط مطالبات. وبعد ذلك بدأوا بصلوات علنية، وصلوا إلى مرحلة يعني الفجور والتعري داخل المسجد الأقصى. وعندما لم يجدوا أي ردة فعل لهذه يعني الاستفزازات والانتهاكات لحرمة المسجد وعدم وجود ردة فعل، الآن بدأوا بتطبيق ما يريدونه تحديدا، وهو السيطرة على المسجد الأقصى. ولماذا اختير باب الأصباط؟ باب الأصباط هو الأقرب والأسهل والأفضل لدخول المستوطنين والحافلات، حيث تستطيع الحافلات المركبات السيارات الوصول إلى ساحة الغزالي في أمام باب الأصباط أو حتى الدخول إلى داخل المسجد.
نبقى في القدس الشريف، حيث كشف باحثون مختصون في شؤون المدينة المقدسة عن نية الاحتلال البدء بثلاثة مشاريع تهويدية بمحيط باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك. وتتمثل المشاريع ببناء مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى مجمع ضخم يضم كنيسا ومركزا لتهيئة ما يسمى بخدمة كهنة المعبد. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل سعيد بوريني.
استكمالا لمشروعها التهودي في مدينة القدس، واستمرارا لمحاولتها فرض التقسيم الزمني والمكاني على المدينة المقدسة، تنوي سلطات الاحتلال بناء ثلاثة مشاريع تهويدية استراتيجية بمحيط باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك. باحثون في شؤون القدس أفادوا بأن المشروع الأول يتمثل في إنشاء درج كهربائي ضخم يبدأ من باب المغاربة لتسهيل حركة المستوطنين من باب الخليل إلى حارة الشرف في البلدة القديمة. ويؤكد أكثر من متابع فلسطيني أن صور الحفريات بدأت تظهر من هناك بالفعل. مشروع الاحتلال الثاني يعد الأخطر من بين المشاريع التهويدية الثلاثة، فبحسب إفادة الخبراء يتمثل بإنشاء مجمع ضخم يشمل كنيسا ومركزا لتهيئة ما يسمى بخدمة كهنة المعبد، كما أن المشروع سيقيم متحفا ومكتبة تلمودية. تفاصيل المشروع ومنشئاته العديدة تدلل على أن الاحتلال يخطط لإقامة المعبد المزعوم في المسجد الأقصى، وبهدف تسهيل مهمة اقتحام جنود الاحتلال للبلدة القديمة وزيادة عدد المستوطنين. يعمل المشروع التهودي الثالث على إنشاء محطة لهبوط وصعود المستوطنين أثناء استخدامهم خط القطار الهوائي الذي يمتد من باب المغاربة وصولا لأبواب الرحمة والأسباط وجبل الزيتون بالبلدة القديمة. إذن يستمر الاحتلال بمحاولته أسرلة مدينة القدس، وتواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تكثيف الاستيطان في المدينة المقدسة ومحاولات تهجير الفلسطينيين منها. لم تنجح مشاريع التهويد السابقة للقدس ومثلها المشاريع الجديدة التي خرجت للعلن وبعضها للتنفيذ في محاولة بائسة جديدة لخنق الأقصى كحل بديل عن عجز الاحتلال القيام بهدمه.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني فرض إجراءاته العنصرية منذ إغلاق البلدة القديمة بالخليل والسيطرة على بعض معالمها الأثرية. وتعرضت بعض معالم البلدة القديمة للإغلاق ومحاولة السيطرة، كما الحال في مسجد القزازين. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
معالم مدينة الخليل القديمة التاريخية لم تسلم من محاولات الاحتلال في إغلاقها والسيطرة عليها. بدأت هذه السياسة عقب مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 94. مسجد القزازين أحد الشواهد على سياسة الاحتلال الاستيطانية، وحاول الاحتلال إغلاقه لكن المواطنين تمسكوا به، لغاية اليوم.
اليهود في هذه المنطقة يحاولوا إنهم يهجروا الناس منها أكثر من مرة، يعني حتى في مساجد يعني تمثل السنية أمامنا في السماعات، حتى إنه ما يعني يطلع صوت الأذان على جانب اليهود وإنهم بنزعجوا منه. كذلك إحنا عرض مضايقات على مأذنة المسجد وبمنعوا يعني إنهم بدهم السماعات تكون بالاتجاه اليهود، وطالب منا إن نحركها من مكانها، لكن إحنا رفضنا هذا القرار.
إغلاق البلدة القديمة من الاحتلال حول غالبية المعالم التاريخية والأثرية إلى أماكن مهجورة، ولم تتوقف سياسة الاحتلال عند ذلك، بل يسعى المستوطنون إلى تزوير تاريخ الخليل ومحو أصالته.
طموحهم الأكبر أنهم يسيطروا على هذه المنطقة، تفريغ هذه المنطقة. هم بدعوا في روايات يعني مزيفة أنه هذه يعني في تاريخ بربطهم في هذه المنطقة، لكن يعني احنا كل يوم بنشوف من خلال البحث عن آثار وحفريات كل مرة بنصدموا أنه ما في أي حفريات بتثبت وجود الإسرائيليين أو اليهود في هذه المنطقة.
العديد من معالم البلدة القديمة بالخليل تواجه إهمالا مؤسساتيا يهدد بقائها والحفاظ عليها، وسط دعوات لإحيائها وتنشيط حركة المواطنين إليها، لا سيما وأن البلدة القديمة تشكل مسارا سياحيا للخليل عنوانه المسجد الإبراهيمي.
أعزائي المستمعين، من خليل الرحمن ننتقل إلى ملف المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 50 فلسطينيا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال جراء عدوان شنته على بلدة روجيب جنوب نابلس. وحولت قوات الاحتلال المنطقة إلى ساحة حرب عقب اقتحامها البلدة معززة بآليات عسكرية كبيرة، حيث أطلقت الرصاص وقذائف الأنيرجا إضافة إلى الصواريخ المضادة للدروع باتجاه منزل يعود لعائلة صوالح بعد محاصرته ومحاولة اعتقال أحد أفراده بتهمة إطلاق النار على مستوطن الشمرون الأسبوع الماضي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
تشتعل الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال ليصبح الدخول إلى بلدة صغيرة لاعتقال أحد المقاومين أو المطلوبين كما يحلو للمحتل تسميتهم بحاجة إلى عدة وعتاد. ومع اعتقال المقاوم علاء زكرنا في قباطية ومن قبله اغتيال المقاوم إبراهيم النابلسي إلا دليل على أن الضفة الغربية على صفيح ساخن. وليس أخيرا ما حصل فجر الثلاثاء في بلدة رجيب جنوب نابلس من عملية معقدة نفذها الاحتلال لاعتقال مقاومين اثنين. حرية اعتقال قوات الاحتلال للمقاومين في الضفة لم تعد كما السابق، فبعد أيام من المطاردة وساعات من محاصرة منزل يعود لعائلة الصوالح في الحي الغربي من البلدة، اعتقلت الشابين نبيل الصوالح ونهاد عويص وأطلقت خلالها عدة قذائف إنرجا على المنزل، كما أجبرت والد أحد المحاصرين بمطالبتهما عبر مكبرات الصوت بضرورة تسليم نفسيهما، وإلا سيهدم الاحتلال المنزل بالجرافات.
أقول بدك تنادي عليه في المكبر الصوت من الشباك هذاك اللي عقبالنا، كانوا بجوز حوالي 20 جندي واقفين، هم وقفوا رأي وأنا خلوني نادي عليه، صرت نادي عليهم من المرض يشردوا الشباب اثنين. قلت له بدنا نزلوا تحت، لما حكى لي بدنا الدور عليهم قلت له بدنا نزلوا تحت، حتى رجعوا لنا ورا وخبطوا أنا يرجع عليهم يعني، هاي خزقوا الوجهات كان شفتهم من تحت وكان خيل تحت قتلوه.
لنحو ثلاث ساعات خاض الشبان المعتقلون اشتباكات عنيفة مع الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الذي دك المنزل بأكثر من 5 قذائف إنرجا وأحضر جرافة لهدمه فوق رؤوسهم إن لم يسلموا أنفسهم.
لم يكتفوا الاحتلال بتسليم أنفسهم إلا أنهم بعد تفتيش المنزل قاموا بضرب قنابل الإنرجا وتفجير المنزل وأحراقه من أجل أن يكون هذا المنزل غير صالح للاستعمال وغير صالح للسكن.
المقاومة في الضفة الغربية تفرض معادلتين جديدتين، الأولى أن دخول المناطق الفلسطينية لم يعد سهلا ويحتاج لعملية كبرى، أما المعادلة الثانية فإن الاعتقال الذي كان يمارس بشكل طبيعي أصبح اليوم ينفذ من خلال عملية معقدة بالاشتباك مع المقاومين الذين لا يستسلمون إلا باستشهادهم أو بنفاد ذخيرتهم واعتقالهم مرفوعي الرأس. وعقب اعتقال المقاومين اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال أثناء انسحابه، أصيب خلالها نحو 50 فلسطينيا بالرصاص والاختناق، فيما قالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى موقع منزل عائلة الصوارح الذي حوصر لساعات، كما منعت طاقم الهلال الأحمر والرعاية من مغادرة الموقع وتعريض حياتهم للخطر وأخذهم دروعا بشرية.
نبقى في ملف المقاومة بالضفة الغربية المحتلة، حيث قالت سرايا القدس مجموعات قباطية إن قوات الاحتلال حاصرت منزل المقاوم على زكارنا في بلدة قباطية جنوب جنين قبل أن تقوم باعتقالها على وقع اشتباكات عنيفة. وأضافت السرايا أن مجاهديها اشتبكوا مع الجنود لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وأسفرت العملية عن إصابة 7 مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل محمد نصر.
لم يرعوي الاحتلال من تجارب الماضي، ويبدو أنه مصر على المضي في سياسة جز العشب بالضفة الغربية رغم كثرة الشواهد على فشلها. صحيح أن قوات الاحتلال اعتقلت الكادر في حركة الجهاد الإسلامي علاء زكارنا بعد اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، غير أن العملية لم تكن نزهة. لأكثر من ساعة ونصف الساعة اشتبك زكارنا ومن خلفه مجموعات قباطية في سرايا القدس مع الجنود قبل أن يجري اعتقال رجل نتيجة الحصار المطبق ونفاد الذخيرة.
صارت لك على الدار وصارت لك نار حوالي يعني كل ساعة 6، وأنا صحيت من اطلاق النار ما شفت إلا اطلاق النار متبادل بين الجيش من برا والولد من جوا. على ما انا اللي شفته وهم معصبين وهناك والناس في بوكسات وشلاليط على وجهه وعلى خشوم، بدك تكون انا اللي معك. مين اللي معك؟
كانت ساعه حرب عنه هنا مليان ضغط والدنيا حالي حالي، جابوا حطوا عنه هنا شايف، وقعدوا بالشكل هذا، كانت عليهم غمغمات وكان الدم يشر من انفه من تمه شايف، بعد شوي كان ويضربوا فيه بكاع البارودي.
الاشتباكات المسلحة أسندت بمواجهات ميدانية واسعة أشغلت جيش الاحتلال، ليسفر الاقتحام فضلا عن اعتقال زكارنا عن إصابة 7 مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ظل التخبط الإسرائيلي والعشوائية التي باتت تحكم عمليات الاقتحام.
الساعة 6 الصبح أسمع صوت اطلاق نار في البلد، كالعادة معي عدة الإسعاف بالسيارة، رحت على مكان المواجهات. أول ما نزلت من السيارة حاولت أطول العدة والفيست تاع الهلال الأحمر، ما لحقت ألبسهم لهم، صار إطلاق نار كثيف وكعت مصاب على الأرض.
في الصورة العامة القطبة لم تعد مخفية، هناك خشية إسرائيلية واضحة من اتساع رقعة العمل المقاوم في الضفة الغربية، وهو ما يجبر الاحتلال على التعامل مع المواقف بردود الفعل وسط القلق من تعميم الحالة وانفراط العقد على رأس الكيان، على أن ما يفوت تل أبيب دوما كما هو واضح أن العشب كلما حاولت جزه أو تقليمه ازداد قوة ومنعة ومناعة. وها هي كتائب السرايا باتت تملأ الجغرافيا وتصيب منظومتي الاحتلال الأمنية والعسكرية في مقتل.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الأسرى، حيث أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إغلاق الأقسام في سجون الاحتلال في خطوة تصعيدية يتبعها إضراب 1000 أسير عن الطعام، وذلك عن طريق البرنامج النضالي الرامي إلى إنهاء الإجراءات التعسفية الممارسة من مصلحة السجون بحقهم، وذلك بعد فشل الحوار مع إدارة السجون. وخلال مؤتمر صحفي في البيرة، طالبت مؤسسات الأسرى كافة أطياف الشعب الفلسطيني بمساندة الحركة الأسيرة عبر الفعاليات الشعبية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
تفهمات آذار مارس التي فرض فيها الأسرى كلمتهم لن يسمح أن يتم إلغاؤها من طرف واحد، فمسار التصعيد داخل السجون وصل إلى إغلاق الأقسام بعد تفعيل لجنة الطوارئ وحل التنظيمات وارتداء زي الشاباص على أن يدخل الأول من أيلول مستوى أعلى بإضراب 1000 أسير عن الطعام كرقم أولي يمكن أن يتبدل وفقا لتجاوب إدارة السجون، وقد فشلت في فرصتها الأولى وخرجت من جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في معتقل هدرين بتأزم أكبر.
راح يكون الإضراب المفتوح عن الطعام كما ذكر أخونا، أنه بالأمس كان في جلسة مع إدارة السجون من قبل ممثلي المعتقل، وكان رد الإدارة أنه أجل هذا الموضوع لعدة أشهر بعد الانتخابات الإسرائيلية. طبعا رفض أسرانا هذا الموقف.
موحدون في مواجهة السجان عنوان المعركة الراهنة، والوحدة تعني التئام داخل السجون وخارجها على خط واحد. هنا اجتمعت مؤسسات الأسرى في مقر الصليب الأحمر بالبيرة وأطلقت الدعوات الحثيثة من أجل ثورة شعبية حاسمة وواسعة تقصر على الأسرى المسافات الزمنية تحت ذات الراية، وفي إطار مطالبهم بوقف العزل الإفرادي والإهمال الطبي وكافة الإجراءات التعسفية، إذ حضر المثال حيا بالأسير المضرب خليل عواودة.
قوى سياسية ومنظمات أهلية وأيضا مؤسسات رسمية أن نقف في هذه المعركة إلى جانب أبنائنا وبناتنا الأسرى.
لن يقبل الأسرى بأقل من تتويج بالنصر على الكيان وساسته وقضيتهم التي من المفترض أن تعكس إدانة صريحة ضد الاحتلال، لن يسمح باستغلالها لمصلحة طاولته السياسية، ولن يرفع طرف إسرائيلي على حساب أزماتهم وحقوقهم. أصبحت الأثمان غالية والحسابات الوحيدة القائمة اليوم محصورة في الحقوق والحرية.
يعني في عملية تحريض على الأسرى وهو تحريض على الحكومة، أي أن الأحزاب الإسرائيلية تتصارع في فرات السجون، في ساحات السجون، وعلى حساب دم الأسرى.
لا شك أن اللعبة الانتخابية داخل الكيان لها مخاطرها داخل السجون، ففيها تجاذبت الأطراف المتنازعة في عملية نفق الحرية وتراشق المعسكران التهم، ومنها انبثق خرق الاتفاق مع الأسرى. يجري السباق السياسي في ساحات الأسرى صعودا على أكتافهم بإيلامهم والإضرار بهم، ورأس مال المعركة السياسية الكامن خلف القضبان مذبذب على حافة نضال الأسرى، نضال من شأنه أن يسقط الجميع.
وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة، يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر:
القوى السياسية والأحزاب السياسية في إسرائيل يبدو أنهم متكلبين على الأسرى وعلى شعبنا، حتى في الخارج نشوف كيف الاقتحامات وإطلاق النار على المواطنين، كل هذا لقرب العملية الانتخابية، وكأن الدم الفلسطيني هو وقود لهذه الماكينة. لكن أسرانا سيقفوا بالمرصاد وسيضربوا، يعني لن يتنازلوا عن ضربهم والاستمرار فيه إذا بقت إدارة السجون على موقفها. هناك خطة وبرنامج نضالي راح يكون، يعني بدأ بالفعل قبل أيام في اجتماعات ثورية متواصلة بكل القوى اللي من شأنها تدعم هذه الحركة الأسيرة، وغدا وبعد غد كل يوم راح يكون في هناك يعني اجتماعات ولقاءات وبرنامج نصب خيام في كل محافظات الوطن للتحشد ولدعم الأسرى ومسيرات وما إلى ذلك.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم